بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة: صرمة بن مالك الأنصاري ذكره ابن شاهين وابن قانع في الصحابة، وأخرج من طريقه هشيم ابن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسنده، ثم ساق سبب النزول الذي ذكر معنا أمس، وفيه صرمة بن مالك. ويقال
الآن أتكلم عن الصحابي اللي أمس، فاضبطوا اكتبوا هذا الآن في الإصابة صرمة ابن مالك، وسيأتي أكثر من.
ويقال أن القصة وقعت في صرمة ابن أنس، أخرج ذلك هشام ابن عمار في فوائده بسنده عن القاسم ابن محمد، ثم ذكر سبب النزول وقال فيه صرمة ابن أنس. قال: وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. وأخرج الطبري من طريق حماد بن سلمة بسنده إلى يحيى بن حبان أن صرمة بن أنس، ثم ذكر سبب النزول. وأخرج الطبري من طريق السدي وذكر سبب النزول، وفيه أبو قيس بن صرمة. وقع في صحيح البخاري أن الذي وقع له ذلك قيس بن صرمة، أخرجه من طريق البراء بن عازب. وقع عند أبي داود من هذا الوجه صرمة بن قيس، وفي رواية النسائي أبو قيس بن عمرو. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: فإن حمل هذا الاختلاف على تعدد أسماء وقع لهم ذلك، وإلا فيمكن الجمع برد جميع الروايات إلى واحد، فإنه قيل فيه صرمة بن قيس وصرمة بن مالك وصرمة بن أنس، وقيل فيه قيس بن صرمة وأبو قيس بن صرمة وأبو قيس بن عمرو. فيمكن أن يقال: إن كان اسمه صرمة بن قيس فمن قال فيه قيس بن صرمة قلبه، وإن كان اسمه صرمة وكنيته وإنما اسمه صرمة وكنيته أبو قيس، أو العكس، وأما أبوه فاسمه قيس أو صرمة على ما تقرر من القلب، وكنيته أي كنية أبيه وكنيته أبو أنس، ومن قال فيه أنس حذف أداة الكنية، ومن قال فيه ابن مالك نسبه إلى جده، والعلم عند الله تعالى. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: صرمة بن أنس، صرمة ابن أبي أنس، اسم أبي أنس صرمة بن مالك ابن عدي ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار الأنصاري، يكنى أبا قيس، غلبت عليه كنيته، وربما قال فيه بعضهم صرمة بن مالك فنسبه إلى جده، وهو الذي نزلت بسببه، وفي عمر، ثم ذكر الآيات. هذا والله أعلم.
جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المفسر رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، ورفع اللبس بقوله من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أن ما يعني الليل والنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يتبين أي يمتاز، حتى يمتاز، يتميز لكم هذا من هذا، بياض الصبح من سواد الليل، وذلك بظهور الفجر الصادق الذي ينتشر في السماء وينبلج ولا يزال يزداد حتى تطلع الشمس. وهذه الرواية التي أخرجها البخاري مهمة جدا، فنستفيد منها فائدتين رئيستين، فيها فوائد كثيرة، لكن يهمنا الآن فائدتان رئيستان. الأولى أن ذلك وقع لجماعة، وقع لجماعة حيث ربطوا خيطا أبيض وخيطا أسود. والأمر الآخر أن قوله من الفجر لم ينزل مع الآية ابتداء، وإنما نزل بعد ذلك، وهذا أبلغ جواب. يعني هذان الأمران أبلغ جواب في الرد على من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما جعل تحت وسادته خيطين أو عقالين أسود وأبيض فكان يأكل ويشرب وينظر إليهما، نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لعريض القفا أو إن وسادك لعريض. فمعنى ذلك فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد والله تعالى أعلم أن هذا الوساد عريض حيث اضطم سواد الليل وبياض النهار، ما هذا الوساد. وأما عرض القفا فلأن ذلك يرتبط ارتباطا جليا ظاهرا مع الوساد، لأن الإنسان إنما ينام على هذا الوساد، فيمكن أن يعبر يقال عريض القفا، ويمكن أن يقال عريض الوساد، لأنه جعل ذلك تحت وسادته. وهذا أقول جواب ورد بليغ على من قال إن ذلك قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن عديا رضي الله تعالى عنه ربما لم يكن بتلك المنزلة من الفطنة والذكاء، قالوا كنا بذلك عن البلادة. فيقال أولا هذا لم يقع لعدي رضي الله عنه وإنما لجماعة. الأمر الآخر أن قوله من الفجر لم ينزل إلا متأخرا، فلو أخذنا الآية من غير قوله من الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل لكان ظاهر الآية يحتمل هذا المعنى احتمالا قويا، ولو بقينا مع الآية من غير أن ينزل من الفجر أو يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم لقال بهذا جمع غفير من أهل العلم. نعم، أضف إلى ذلك أمور أخرى، الصحابة رضي الله عنهم من أكمل الناس عقلا، وعدي بن حاتم كان سيدا عظيما من سادات قومه، وأيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تأبى ذلك أن يقول لرجل من أدنى أصحابه، فضلا عن أن يقول ذلك لرجل من سادات العرب وكبرائهم، فالرجل لا يقول ذلك لصاحبه إذا كان يتخلق بالأخلاق الحسنة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فهذا بعض ما يجاب به عن ذلك الكلام الذي تقرؤونه كثيرا في شروح الحديث وفي الكلام أحيانا على قضية الصيام. نعم.
وروى البخاري عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، قال إن وسادك إذن لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك.
لاحظ هذه أيضا هذا جواب صريح من الرواية الأخرى، وهو أن وسادك العريض أن كان، باعتبار أن هذا الوساد تضمن بياض الصبح وسواد الليل. نعم، طبعا لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أكيد أنه جلس الرجل يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر، فمتى يدخل الضياء وهو في حجرته من غير كهرباء ولا ولا نوافذ كبيرة ولا مثل البيوت الحديثة مثلا ولا ساعة ولا، فأكيد أنه يأكل ويشرب حتى طلع الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالقضاء، فدل ذلك على أن من وقع له شيء من ذلك جهلا منه أنه يعذر بهذا ولا يطالب بالقضاء، ما يطالب بالقضاء. وهذا له صور كثيرة جدا، وذكرت هذا في بعض المناسبات، وذكرت أدلة كثيرة عليه مثل حديث معاوية بن أبي الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، وحديث المسيء صلاته ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقضاء الصلاة التي في الوقت، حيث علمه أن صلاته هذه لا تصح ولا تجزئ، لكن ما أمره بقضاء ما سبق. وقصة حمنة لما كانت تستحاض تترك الصلاة والصيام 7 سنين، يعني ما أمرها بالقضاء، إلى غير ذلك من أمور كثيرة جدا أدلة يؤخذ منها هذا الحكم. نعم.
وجاء في بعض الألفاظ إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. ويفسره رواية البخاري أيضا عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم تجرع جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين.
نعم. الآن في كلام الحافظ بن كثير رحمه الله هنا، نعم، يقول: وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور. كيف تأخذ هذا؟ من أين مستخرج الاستحباب؟ من أي وجه؟ كيف توجه الكلام هذا؟ نعم، أيوة، كيف؟ طيب، وإذا كان أمر به على سبيل الامتنان هل يكون مستحب؟ يعني الآن الأكل الساعة 12 بالليل، هل هو مستحب؟ طيب كيف إذن فرقت وهو يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ ها؟ كذا القاعدة؟ كيف؟ لا، هذه أمس ذكرناها أو قبل أمس. إذا حللتم فصل، فهل الصيد مستحب؟ نقول إذا حل الإنسان من الإحرام يستحب له أن يدور له شيء يصيده؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يستحب له إذا خلص من صلاة الجمعة، كما يقول ابن حزم رحمه الله، يقول: ما يجلس في المسجد، يطلع بعد صلاة الجمعة، إذا قضيت فانتشروا، وتحدث مع صاحبك تروح برا، تطلع تتحدث، تجلس في المسجد لا، تقرأ قرآن، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ما قريت سورة الكهف، أقرأها في البيت، فانتشروا كذا. لا، كيف أقل أحوال؟ أليس الأمر يأتي للإباحة؟ الإباحة أقل من الاستحباب. إيه، هو في خلاف في الأمر بعد الحضر، هل هو يفيد ما يرجع الحكم فيه إلى ما كان سابقا من استحباب أو إباحة أو غير ذلك، وهذا هو الأقرب. ومنهم من يقول بأنه للإباحة أمر بعد الحضر، ومنهم من يقول غير هذا. المهم، فكيف نوجه هذا الآن؟ رخصة، الرخصة أجل نفس الشيء، نقول الساعة 12 استحب له أن يأكل ويشرب. أنا أردت أن يعني مثل هذا العبارة تجد في كلام إمام، كيف توجهها أو تمر بك هكذا؟ طيب الآن إذا قلنا بأن الأمر بعد الحظر يرجع فيه الحكم إلى حاله الأول، إلى حاله الأول، فالأكل والشرب ما حكمه في السابق قبل ما يحرم ليلة الصيام بعد العشاء أو بعد النومة؟ كان مباحا، فنقول مباح أن يأكل ويشرب في ليلة الصوم. طيب الآن كلوا واشربوا، هذا الأمر قلنا يرجع فيه إلى ما كان قبل الحظر اللي هو الإباحة، هذا من حيث الأصل. طيب والأمر يأتي للإباحة ويأتي للاستحباب ويأتي للوجوب، والأصل أنه للوجوب إلا لصارف، فهنا عندنا قرينة وصارف أنه ليس للوجوب، جيد، فنبقى نقول يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك من الإباحة. طيب في وقت السحر وجد مع هذا الأمر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وجد نصوص أخرى ولا ما وجد تدل على طلب الشارع ومحبته للأكل والشرب في هذا الوقت؟ وجدت نصوص أخرى تمنع من أن يرجع الحكم إلى ما كان عليه في هذا الوقت المعين اللي هو وقت السحر، جيد، السحور، فذلك صار مقويا للأمر من مجرد الإباحة إلى الاستحباب، فقوله كلوا واشربوا يؤخذ منه استحباب الأكل والشرب في وقت السحور. لاحظت منين أخذناها؟ أمر، والأمر يأتي لمعان ابتداء من الإباحة إلى الوجوب، وهنا قلنا للإباحة، الإباحة ما هو دائما، لكن في هذا الموضع كلوا واشربوا الإباحة لأنه يرجع إلى ما كان عليه الأمر بعد الحظر، يرجع إلى ما كان عليه. طيب في وقت السحر عندنا قدر زائد من الأدلة يمكن أن نفهم على ضوئها هذا الأمر كلوا واشربوا، فنقول ليس هو لمجرد الإباحة هنا، لوجود نصوص أخرى إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وحديث صحيح، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت، إلى غير ذلك من الأدلة التي تسحروا فإن في السحور بركة. هذا مو بالأمر للاستحباب، هذا الأمر عفوا مو للإباحة، هذا للاستحباب. فقوله كلوا واشربوا مع تسحروا واضح، فصار ذلك يؤخذ من قوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، استحباب أكلة السحور، فالله أمر بالأكل، هذا وجه الكلام، والله أعلم. نعم تفضل.
ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
قدر 50 آية، يعني هذا هو أمثاله إلى وقت الفجر، إلى وقت طلوع الفجر، بمعنى أنه يؤخر السحور إلى هذا الحد، إلى هذا الوقت، لا يبكر فيه، لا تزال أمتي بخير ما أخروا، فالسحور يطلب تأخيره إلى حد الفجر، يعني بمعنى أنه ما يتسحر الساعة 2 فيؤخر إلى حد طلوع الفجر، وليس معنى ذلك أنه يأكل ويشرب بعد طلوع الفجر. وهنا قدر 50 آية، كان المؤذن يؤذن الأذان الثاني على طلوع الفجر، والمؤذن الأول يؤذن قبل ذلك، فإذا أذن الأول أكلوا وشربوا، فإذا أذن الثاني والوقت بينهما يسير كما سبق في المقنع، قدر ما ينزل هذا ويصعد هذا، مقصود تقليل الوقت، مدة قليلة، فيأكلون في ذلك الوقت الذي هو آخر أجزاء الليل أو من آخر أجزاء الليل يؤخرونه. وعلى هذا تحمل مثل هذه الروايات، على هذا تحمل مثل قدر 50 آية كانوا يبكرون في الإقامة، لأن الأذان على طلوع الفجر ما يؤذن قبل كما هو الحال في كثير من الأحيان في الأزمان المتأخرة من باب الاحتياط أو غير ذلك، حيث لا يؤذنون أصلا الأذان الأول، لا الأذان على طلوع الفجر، فقدر 50 آية تكفي للإنسان أن يأتي إلى المسجد أو يتوضأ أو نحو ذلك. نعم. وأما النصوص الأخرى الواردة في هذا وهي كثير عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ونحو ذلك، جاء هذا عن أبي بكر وعن جماعة من كبار الصحابة فيما يتعلق أو ما يشعر ظاهره أنهم كانوا يأكلون بعد طلوع الفجر، يعني إلى قبل يعني إلى حد الإسفار أو قريبا منه. مثل هذه النصوص مشكلة في ظاهرها ومحملها ومعناها. فمثل هذا بعض أهل العلم يحملونه على محامل ويؤولونه ببعض التأويلات، والشاطبي رحمه الله جعل قاعدة في التعامل مع النصوص، جعلها على نحو 5 أقسام تقريبا أو 4 في كتابه الموافقات، وهي مهمة جدا. القسم الأول الذي هو الجادة، حيث تتوارد النصوص وتتضافر على معنى، فهذا يعمل به، نصوص تقرر معنى من المعاني، فمثل هذا لا إشكال. النوع الثاني أن تتضافر النصوص وتتوارد في معنى، ويوجد في النادر ما ظاهره يخالف ذلك، فمثل هذا جيد يعمل فيه على الجادة والأصل الذي تضافرت فيه النصوص. القسم الثالث ما وردت فيه النصوص متضافرة تقرر معنى ووجد قليل يخالف ذلك، فهذا إن ظهر له محمل حمل عليه، إن لم يظهر له محمل فإنه يعمل بالأصل الذي تتابعت النصوص على تقريره. جيد. القسم الرابع أن يوجد أدلة تدل على معنى وهي كثير، ويوجد أدلة أخرى كثيرة تخالفها، فمثل هذه يجمع بين هذه الروايات وينظر أنه كان ربما يفعل هذا أحيانا أو كان ذلك على وجه كذا أو نحو ذلك. القسم الثالث ما وردت فيه الأدلة في كذا وكذا، مثل هذا لا تطرح الأدلة الأخرى وينظر فيها. هذا خلاصة، وهناك أمثلة على كل هذه الأنواع، وهذا يخلصك من كثير من الإشكالات، كثير من الإشكالات، فترجع إلى الأصل الكبير. يعني الواحد لو جاء بينقر يجد أشياء تشكل عليه، مثل قضية الأكل والشرب بعد الإسفار أو عند الإسفار أو نحو هذا، هذه مشكلة. فعندنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، خلاص، فمن تتبع أشياء أخرى تخالف هذا الأصل، واضح؟ حتى لو لم يتبين لنا وجهها نرجع إلى الأصل المحكم الثابت. عندك أشياء مثلا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خاصة أن في زمن تكثر فيه الأهواء الآن وتتبع بعض الأمور التي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء وقال إني خاصمت أبي، في قصة الرجل قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، قال لا حيت أبي فعليت ألا أدخل عليه ثلاثا. هذا شو يسمى؟ شو تسميه؟ يدخل في الكذب. قال بعدين ما كان بيني وبين أبي ملاحات ولا شيء، أردت أن أنظر في عملك. فهل نقول يجوز الكذب للمصلحة؟ حيث لا ضرر، إذا ما وجد ضرر يجوز الكذب، وهذا ما في ضرر وفي مصلحة، يبغى يعرف حال الرجل عبادته، ويأتي الإنسان يقرر أصل الناس ويقول لهم الكذب للمصلحة ما في شيء، معاذ الله. طيب وهذا الدليل، نقول الآن تترك الأدلة الكبيرة في الكتاب والسنة المتضافرة على تحريم الكذب وأنه ثلث النفاق، وتجي تقع على هذه وتخرجها بالمنقاش وتعمل بها، هذا ما يسوء ولا يليق ولا يحل لك أصلا أن تفعل هذا. هو لاعتبارات معينة، هو فهم ذلك تأول، لكن لسنا متعبدين بهذا. عندنا نصوص كثيرة جدا، وهكذا في أمثلة كثيرة يأتي بعض الناس ويستخرج مثل هذا ثم يقول ويجعله أصلا، ويترك النصوص، عشرات النصوص لربما الواردة في الباب. فهذه القاعدة اللي ذكرها تنحل بها إشكالات عنك، تنحل بها إشكالات. مثل إذا غابت الشمس يوم النحر وأنت لم تطف طواف الإفاضة فإنك ترجع إلى إحرامك ثانية، هذا ورد فيه حديث، لكن النصوص الأخرى ما تدل على هذا، فهذا يدخل في هذا المعنى. وهكذا في كثير مما يشكل على طلبة العلم، ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا، فليس هذا من الطريقة التي اتفقنا عليها في قراءة هذا التفسير، لكن نبهت إليه لأهميته، ويراجع في الموافقات وتجد أمثلة على كل شيء منها. كيف؟ على كل حال فيه كلام كثير في هذه القضية، في كلام كثير متقابل تماما، ومنهم من يؤكد أنه خرج وخرجت لجان وكذا ونظرت في الفجر وجدوه كما هو في التقويم، ومنهم من يقولون خرجت مشايخ وناس معروفين ولجان وخرجوا بأنفسهم ونظروا فوجدوا أنه في بعض الأوقات يصل إلى 20 دقيقة فرق، وآخر ما هنالك أو من آخر ما هنالك أن الشيخ ابن باز رحمه الله أرسل أكثر مرة لما كثر الكلام، وكان آخر لجنة بعث بها قالوا بأنه على التقويم، التقويم هذا الموجود مكتوب قبل يمكن 100 سنة، كتبه رجل من الهنود أو الباكستانيين كان مقيما في مكة فكتب هذا التقويم. فعلى كل حال كان الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن لا يبلبل الناس ولا يشتتون في هذه القضية، بما أنها لجنة ومن أهل العلم أقرت هذا فالأصل البقاء عليه دون تشتيت الناس، وكتبت كتابات في هذا وكتبت بحوث. على كل حال نبقى على هذا، قل إذا أذن يترك الإنسان الأكل والشرب، لكن من سألنا وقال أنا أكلت وشربت وهو يؤذن لا نقول له تقضي هذا اليوم، لكن نقول للناس تحرزوا واستريحوا.
وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، روي مثل هذا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب
الحكم بن عتيبة. هذه النصوص الآن لو نظرت في مثلا تفسير ابن جرير الطبري، وأورد روايات عن هؤلاء الصحابة التابعين فيها الإشكال الذي ذكرته آنفا، ابن كثير جعل القضية باعتبار أنهم أكلوا وشربوا تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، حملها على هذا أن القضية عند المقاربة، بينما ظواهر كثير منها ليست كذلك، ليست مجرد مقاربة الفجر، بل أكلوا وشربوا في وقت رؤيتهم للفجر بعد طلوع الفجر وقت الإسفار. فمثل هذا لا يترك فيه المحكمات ويلجأ إلى مثل هذه المشكلات، وترى هذا مرض، هذا مرض أيها الإخوان، يعني من النفوس من تميل إلى هذه الأشياء وتفرح بها وتتتبعها ثم تخرج للناس بحوث ويبدأ ينشرها في المجالس ويتحدث، يحب الأشياء التعلق بالأشياء الغريبة أو الأشياء المخالفة للأصول العامة والمحكمات. تقرأ مثلا الآن بالأنترنت صيام إفراد صيام يوم السبت إيش مستحب؟ أظن مستحب عنوان أو لا كراهة فيه أو مستحب أو شيء زي كذا. خير إن شاء الله. مقال أو أوراق تنشر توزع مدارس البنات: صيام يوم عرفة لغير الحاج لا يشرع ولا يستحب بإجماع الصحابة، والخلاف إنما وقع بين الصحابة في الحاج هل يصوم ولا ما يصوم. الانتكاسة إن أداك فهمك في مهاون ألقاك فهمك في مهاون ليتك ثم ليتك ما فهمت. فبعض الناس طلب العلم يضره، العلم مثل الربيع: وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم أي قارب إلا أكلت الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت إلى آخر الحديث. فمن الناس من يتضرر بطلب العلم لأنه يقف على أمور يتشبث بها ويكون ذلك سببا لزيغه، فيتتبع هذه الشذوذات ويكتبها ويدونها وينشرها ويحط فيها كم عبارة من هالعبارات قلت فتأمل فتنبه، نعم، ويكثر من علامات التعجب والاستفهام ويعرض عقله بهذه الطريقة على الناس، ولو أدرك ما فيه لاستحى من الله عز وجل ومن خلقه. لكن الإنسان لا يبصر عيوبه، فلا يستعجل الإنسان ولا يتتبع مثل هذه الشذوذات، وإنما يرجع إلى الأصل الكبير المحكم ويبني عليه.
وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد ومعمر بن راشد، وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد ولله الحمد. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. وروى الإمام أحمد عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر.
أي نعم، هذا سبق في الكلام على المقنع، الفرق بين الفجرين وكلام الفقهاء، وأنه كذنب سرحان الذئب يكون ضوءه إلى أعلى، نعم، ويكون مستطيلا، هذا يسمونه الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فيكون معترضا، نعم، ومنبلجا ويزيد إضاءة، أما ذاك فيختفي.
ورواه أبو داود والترمذي ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وروى ابن جرير عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. ورواه مسلم في صحيحه مثله سواء. مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا.
هذا النوع من الاستنباط بأي أنواع الدلالة الأصول سبق هذا مرارا. دلالة إيش؟ دلالة الإشارة، والراجح أن دلالة الإشارة من أنواع المنطوق، من أنواع المنطوق، لكنه المنطوق غير الصريح، لأن المنطوق عندهم قسمان، فهي من المنطوق غير الصريح، وهي إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، فتارة يكون ذلك بنص واحد وتارة بالجمع بين دليلين بين نصين. فبنص واحد مثل هذه: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. معنى ذلك أنه يجوز له أن يجامع إلى آخر جزء من الليل، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك يجوز له أن يجامع إلى آخر جزء من الليل، فمتى يغتسل؟ متى يكون الاغتسال؟ بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، ولا بد. فهذا يدل على جواز أن يصبح الإنسان جنوبا. لكن هل الآية سيقت لتقرير هذا المعنى ولا لا؟ الآية ما سيقت لتقرير هذا المعنى، ولذلك سميت دلالة الإشارة. طبعا هذه غير الإشارة عند المفسرين، عند الصوفية، هذه الإشارة عند الأصوليين، فرق بين هذا وبين هذا، وبدليلين مثل ما وحمله وفصاله 30 شهرا مع وفصاله في عامين، فالعامان تبلغ 24 شهرا، فإذا طرحت 30 من 24 كم يبقى؟ 6 شهور، فمدة الحمل أقلها 6 أشهر، واضح؟ 6 أشهر أخذا من مجموع الدليل. هذه أيضا دلالة إشارة، مع أنه ما سيق أحد الدليلين لتقرير أقل مدة الحمل.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
هل يكون ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التساهل والتفريط؟ حاشا وكلا، فلا يرد هذا السؤال أصلا. أنت يقول قد غفر الله لك، مسلم مشرع وأتقى الأمة لله، يكفي هذا في أحد عند السؤال. يقول في الأصل أن ابن كثير وجه الاستحباب باعتبار أنهم باب الرخصة والأخذ بها محبوب، لكن هذا التوجيه هل هو يمكن أن يناقش ولا لا؟ يمكن مناقشته؟ يمكن مناقشته، وذلك أن يقال إن الرخصة تمتد من أول الليل إلى آخر الليل، فمعنى ذلك أن يقال يستحب للإنسان أن يأكل ويشرب ليالي الصيام، الساعة 12 يأكل والساعة 1:30 و2 و3 و4، وهل هذا مستحب ولا مباح؟ مستحب، وهذا مباح، وإنما يستحب أن يأكل في السحور فقط. فكيف نوجه هذا؟ يمكن أن يوجه بما ذكرت، والله أعلم، واضح؟ وإلا هذا يقتضي أنه يستحب للإنسان أن يأكل سائر ليله في أي ساعة كان. نقول يستحب لك أنك تفطر المغرب وتتعشى الساعة 12، هذا مستحب يا أخي، كل الكلام فيه إشكال. نعم، كيف أخذنا السحور من الآية؟ الآية أطلق فيها هذا: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فهذا إباحة للأكل والشرب ليلة الصوم كلها. أنت هو يبغى يستنبط الآن من نفس الآية، قال وفيه، هو ثبت عن هؤلاء كأنهم فهموا ذلك من الشارع، بعض الخلفاء الراشدين وبعض العشرة وبعض حول الكبار. كيف؟ تبين بمعنى التميز، يتميز لكم، نعم، حتى يتميز هذا من هذا، ولا يعني ذلك التبين بمعنى الإسفار، لكن الأصل أنه يأكل ويشرب حتى يعلم طلوع الفجر، فيمكن أن يتبين للإنسان هذا في أول الوقت. كيف؟ لا، مو بكذا يكمله، شفت؟ كمله كذا، ايش يسوي هذا؟ لا، هو اللي يحضرني انه في حديث اذا كان رفع لقمه او الشربه او نحو هذا، ما هو جالس حاط المائده ونقول اجلس. لكن ورد في الافطار ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا وضع له فطوره او عشاءه وهو صائم كان ياكل ويشرب والصلاه تقام. طبعا ما هذا يقال للعامة اليوم على موائدهم الضخمة هذه، يمكن إذن العشاء هم ما بعد خلصوا، شفت؟ فمش كان طعامهم في السابق يتوسع الناس. على كل حال لا أريد أن أخوض في هذا، لكن في الجملة من كان مجتهدا في طاعة الله يقصد اتباع الحق وقد استفرغ وسعه في طلبه فقد أدى ما عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما أتاها، وذلك في سائر الأبواب. كل مجتهد في طاعة الله في معرفة الحق ليس مقتفيا للهوى، فهو وإن أخطأ فإن الله عز وجل يغفر له خطأه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وشيخ الإسلام له كلام كثير مفرق في كتبه يتكلم فيه على هذا الأصل، لكن المشكلة لما يكون عند الإنسان أصول منحرفة يحرف فيها النصوص، أو يكون هذا الإنسان متبعا لهواه كابر ويرد النصوص. لكن لما يجي إنسان مجتهد إمام من أئمة الهدى ويخطئ في قضية أو قضيتين أو عشر أو أكثر وقد استفرغ وسعه وليس متتبع للهوى، فإن الله يغفر له خطأه، ولا ينبغي أن يكون ذلك شنعة عليه